بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحدثنا في ليلة الأمس عن أحداث العام الأول للهجرة، وسنتحدث الليلة عن بقية هذه الأحداث، ثم نعرج على أحداث العام الثاني للهجرة، وهو العام الذي يبدأ من 1 المحرم الموافق الثلاثاء 5 من يونيو 623 ميلادية. في أحداث العام الأول تحدثنا عن الهجرة، ونقول اليوم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدخوله إلى المدينة ظهر صنفان في المجتمع الإسلامي: المهاجرون والأنصار. المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين استقبلوهم في المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم قام بعمل رائع بين المهاجرين والأنصار، وهو المؤاخاة بين كل مهاجر وكل أنصار، واتخذ عليا أخا. وهنا نسأل: الصفة التي أطلقها القرآن على المهاجرين هي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، والأنصار وصفهم الله بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد ختمت آية المهاجرين بصفتهم أنهم الصادقون، وختمت صفة الأنصار بالمفلحين. أما التابعون لهم بإحسان، فالله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السؤال هو: إن القرآن وصف المهاجرين بأنهم فقراء أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، وأنهم ينصرون الله وينصرون رسول الله، ووصف الأنصار بأنهم أصحاب أموال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهل المهاجرون لم تكن لهم أموال ولم يؤثروا الله بهذه الأموال؟ الصحيح أن المهاجرين كانوا أسبق من الأنصار في ترك الأهل والأولاد والأموال، فهؤلاء المهاجرون كانوا أغنياء، كانت عندهم أموال تركوها في مكة، تركوا الدور والأموال وهاجروا لله سبحانه، فهم أكثر إيثارا وأول إيثارا من الأنصار رضوان الله على الجميع. ومحبة المهاجرين والأنصار واجبة على كل مسلم. ونحن نشهد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة، ونشهد أن السابقين منهم من أهل الجنة ومن أهل الفضل. السابقون السابقون أولئك المقربون، وأن من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمهم وتنقصهم فهو كافر، كما أجمع على ذلك علماء السلف رضوان الله عليهم. غير أن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا في الأفضلية سواء، قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم أجرا من الذي أنفق وقاتل بعد الفتح. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أحداث العام الأول للهجرة كما قلنا بالأمس إقامة مسجد قباء، ثم إقامة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. هذا المسجد النبوي الشريف أقامه النبي صلى الله عليه وسلم لا ليكون مكانا للصلاة فقط كما يتوهم الناس، أو كما أصبح ساريا ومعروفا في زماننا هذا، فالمساجد اليوم أصبحت وقفا على الصلاة فقط، يأمر الناس للصلاة فقط. المساجد ليست كذلك، ولم تنشأ المساجد للصلاة فقط، وإنما أنشئت لأغراض كثيرة. أما الصلاة فإن الأرض كلها مسجد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وترابها طهور، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. المساجد أقيمت ليست للصلاة فقط، ولكنها أقيمت لأغراض كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوفود في المسجد، وكان يعقد المعاهدات في المسجد، وكان ينظم أمور الدولة الإسلامية في المسجد، وكان يدعو إلى الله في المسجد، وكان يجادل أصحاب الديانات الأخرى في المسجد، وكان يستضيف زواره من أي ملة ودين في المسجد. كان كل شيء يفعل في المسجد، فالمسجد كان دار الحكم ودار الإدارة ودار السياسة ودار التشريعات، منه يخرج كل ما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم. ومن أحداث العام الأول للهجرة كما قلت لكم بالأمس مولد عبد الله بن الزبير. ومولد عبد الله بن الزبير لم يكن حدثا عاديا، لأن عبد الله بن الزبير ولد بعد إشاعة أشاعها اليهود وكاد يصدقها بعض المسلمين. أشاع اليهود أنهم قاموا بوضع سحر للمسلمين بحيث لا ينشبون ذكورا، أشاع اليهود ذلك، وظلت هذه الإشاعة تسري حتى كاد يصدقها بعض المسلمين أنه لا يولد لهم ذكور. فكان أول ولد ذكر ولد بعد الهجرة هو عبد الله بن الزبير، وفرح به المسلمون فرحا شديدا لأن ميلاده كان تكذيبا لأساطير اليهود التي أشاعوها وأزاعوها وادعوا أنهم قاموا بسحر للمسلمين وهم كاذبون فيما ادعوا. ننتقل إلى أحداث العام الثاني للهجرة. والعام الثاني للهجرة كما قلت لكم يبدأ بيوم الثلاثاء الموافق الخامس من يوليو 623. في هذا العام يسمى هذا العام عام الامر بالقتال. العام الاول قلنا انه عام الاذن، يعني الاذن بالهجرة. العام الثاني يسمى عام الامر بالقتال، فيه امر المسلمون بالقتال، وفيه كانت غزوة بدر الكبرى، وفي منتصف شعبان منه حولت القبلة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام، وفيه فرض الصيام في منتصف شعبان ايضا، وفيه فرضت الزكاة، وفيه كانت غزوة بدر كما قلنا. اما الاذن بالقتال فكان منهيا عنه في مكة، الله سبحانه وتعالى نهى عن القتال في مكة. لماذا؟ لان المجتمع كان مختلطا ومتداخلا، الاسر متداخلة، ولم يتميز المسلمون من الكافرين، فلو قامت حرب ربما قتل مسلم يكتم ايمانه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولولا نساء، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم، ثم يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا، يعني لو انفصلوا وتميز بعضهم من بعض، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. وقال الله تعالى: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، يعني في مكة، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، يعني في العام الثاني للهجرة، اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، لولا اخرتنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، لولا في متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في العام الثاني للهجرة أمر الله بالقتال في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اذن الله لهم بالقتال لهذه الاسباب التي بيناها. جاء الاذن اذا بالقتال، ولقد تحدثنا من قبل وقلنا ان القتال الذي دخله المسلمون كان على مستويين، مستوى سرايا وبعوث ومستوى غزوات. السرايا والبعوث عبارة عن اشتباكات صغيرة، سرية او بعث، اشتباك صغير بين مجموعة قد تكون من 5 أو 6 او اكثر او اقل. هذه السرايا او البعوث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها لاغراض خاصة ومحددة، ولا يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم. اما الغزوات فكانت كبيرة، وكان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولهذا عرفوا السرية بانها هي البعث او الحرب التي لا يخرج فيها النبي بنفسه، والغزوة بانها هي المعركة التي يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. واول المعارك التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هي غزوة بدر الكبرى. ولماذا كانت غزوة بدر؟ ما هي الاسباب او ما هو السبب؟ الذي دفع الى غزوة بدر. في القرآن الكريم سورة كاملة تتحدث عن غزوة بدر. هذه السورة هي سورة الامثال. وهناك ذكر اسم بدر صريحا في سورة آل عمران. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. وذكرت اشارة الى غزوة بدر في سورة الحج. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد الى اخر الايات. ما هو السبب الذي دعا الى غزوة بدر؟ يقول الرواة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ان هناك عيرا لقريش. كلمة عير وكلمة عير هي الكلمات التي ترد في اللغة العربية. ما هو العير وما هو العير؟ العير الحمار. اما العير بكسر العين فهو قافلة التجارة. قافلة تجارية. عير. عير يعني قافلة من الجمال فيها تجارة. علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك عيرا لقريش خرجت من المدينة من مكة في طريقها الى الشام. فلما علم بذلك ارسل مجموعة من اصحابه ليتابعوا هذه العير. كانت العير في حراسة 40 من المشركين. وكان فيها تجارة كبيرة جدا بحيث انه يقال ان اهل مكة جميعا اشتركوا في هذه العير. لم يدركوها في الذهاب فتربصوا بها حينما عادت. وخرج النبي اليها صلى الله عليه وسلم ومعه ما يقرب من 300 من اصحابه. 300 عدد معقول لانهم سيلاقون 40. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد ليلتقي بالعير. والسؤال هو لماذا؟ ليه الرسول خارج للعير؟ هل هو يريد مالا؟ ان الله سبحانه وتعالى سمى السورة سورة الامثال. والامثال نوع من الغنائم. يسألونك عن الامثال قل الامثال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. هل هم خرجوا من اجل المال؟ حاشا لله. انما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لامر اخر. ليس مجرد مصادرة عير قريش هو الهدف في حد ذاته. انما الهدف هو تأديب قريش. تأديبهم. لان قريش دولة معادية للمدينة. فاذا مرت بتجارتها من ارض المدينة وهي لا تعترف بالحكومة القائمة في المدينة كان في هذا عدوان على الحكومة القائمة في المدينة. وهذا معروف في القانون الدولي. عدوان انك تمر في الارض الدولية او في المياه الدولية او حتى في الاجواء الدولية في دولة بينك وبينها عداء وبدون اذن سواء مررت باسلحة او مواد استراتيجية كل هذا ممنوع قانونا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون القانون الدولي الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤدب قريشا لتعمل الف حساب حينما تريد ان تمر من الارض الدولية للمدينة المنورة التي تقوم فيها حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض العظيم. ابو سفيان كان هو قائد العير. استطاع ابو سفيان بذكائه وسياسته ان يعود من طريق اخر وهو طريق الساحل وان ينجو بحيره. ولكن زمزم ابن ابي زمزم الغفاري رسول ابو سفيان كان قد وصل الى مكة. وصل الى مكة وكان الاسلوب حينما يصل النذير يخلع ثيابه ويقلبها ويركب الدابة بالمقلوب ويشوه بعض ملامح وجهه ويليق دمه ويعلن يا أهل مكة اللطيمة اللطيمة المصيبة المصيبة محمد خرج إلى عيركم ليستولي عليها واجتمعوا إليه وسمعوا منه واعتبرها أبو جهل فرصة سالحة وخرج وتغيرت ظروف المعركة. الرسول خرج ب309 ليلتقي بعدد محدود وهو 40 تحول العدد واصبح 900 950 والبعض يقول انه 1000 اذا العدد تضاعف تضاعف عظيم. فهل يستطيع هؤلاء 300 ان يواجهوا هذا العدد الضخم؟ ابو جهل حرض جيشه وقال عباراته المعروفه حينما قال له ابو سفيان لقد نبلنا فما الداعي للحرب؟ فقال والله لن ارجع او لن نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم بها 3 ونشرب الخمر وتغنينا القيام ويتسامع بنا العرب ويهابنا الاعداء. هذه كانت كلمات ابو جهل. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار اصحابه كما ذكرت لكم من قبل. فتكلم ابو بكر واحسن وتحدث عمر واحسن وتحدث المقداد بن الاسود واحسن وكل هؤلاء من المهاجرين. لكن الرسول كان يريد ان يعرف راي الانصار لانهم ربما بايعوه على ان يمنعوه في المدينه من الداخل لا من الخارج. فقال لهم اشيروا علي ايها الناس. فقالوا كلماتهم المحفوظه المعروفه يا رسول الله امض بما اراك الله فوالله لو خط بنا البحر لخضناه معك وما تخلف منا احد. يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. وبدات المعركه بالجراز بالمبارزه. فقتل الثلاثه الذين خرجوا من مصاف المشركين. قتل علي شيبة وقتل الحمزة الوليد واجتمعوا على الثالث فقتلوه ثم التحمت الصفوف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في عريش يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تشير الى معنى غريب. هؤلاء 300 الذين كانوا يقفون في بدر هم اهدى من على وجه الارض. واذا هلك هؤلاء كمن يعبده في الارض. ليس لله احد يعبده الا هذا العدد المحدود. فالرسول يقول له اللهم ان تهلك هذه العصابة يعني المجموعة فلن تعبد في الارض. اللهم نصرك الذي وعدت. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ويكثر الدعاء حتى سقطت عباءته عن كتفيه فاحتملها ابو بكر الصديق وقال له بعد مناشدتك يا ربك يا رسول الله. واحداث بدر موجوده بتفاصيلها في سوره الامثال وهي وفي سوره الامثال اعظم العظات واعظم العبر. المعارك الإسلامية كمعركة بدر لو نظرنا إليها نظرة سريعة يخيل إلينا أنها معركة بسيطة ممكن تقوم في أي مدينة من المدن الآن. معارك بسيطة حتى لا تهز الرأي العام يعني الرأي العام لا يتنبه لها. قارن بين غزوة بدر مثلا وبين أي التحامات بسيطة أو اشتباكات بسيطة تحدث اليوم تجد ان غزوة بدر لا تساوي شيئا عبارة عن ما نسميه باللغة المعاصرة خناقة. خناقة بسيطة مفيش اكثر من هذا. قارن بين هذا وبين الحرب العالمية الاولى او الحرب العالمية الثانية او هذه الحروب البشعة التي يضيع فيها مئات الالوف من الارواح. ومع ذلك فان هذه الخناقة البسيطة التي قامت على ارض بدر هي التي مهدها الله
ودبرها الله حتى نعيش نحن في هذا الزمان مسلمين. لقد فكرت كثيرا كيف كان يكون الحال لو انهزم المسلمون في بدر والعياذ بالله؟ هل كان واحد منا يقول لا اله الا الله؟ هل كان فعلا يعبد الله في الارض؟ ابدا. ان هذه الخناقه البسيطه نجاح المسلمين فيها ادى الى نصر ورهنة، فكانت غزوه احد مباشره. وغزوة احد كما سنتحدث في الليلة القادمة ان يسر الله من اعظم انتصارات المسلمين، لا كما يقول الدجاجلة ان الرسول هزم في احد. الرسول لم يهزم ابدا، ويستحيل ان يهزم رسول الله. كان رسول الله يهزم وجيش رسول الله وابو بكر وعمر يهزم، يبقى على الدنيا السلام. مستحيل ان يهزم جيش يقوده رسول الله ومن جنود ابو بكر وعمر. قد تحدث اخطاء، قد تحدث اخطاء من بعض الرماه، لكن ليس معنى هذا ان يعاقب الجيش كله بزعامه او بقياده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال احد الصحابه لقد نصرنا الله في احد نصرا لم ينصرنا في غزوه اخرى مثلك. واستمرت الغزوات تتتابع حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ثم وضع تقريره الاخير قبل ان يموت وقال لا يجتمع بعد اليوم دينان في جزيرة العرب. مستحيل، لان الرسول ما ماتش الا بعد ما امن الجزيرة العربية مليون كيلو متر مربع فتحها محمد بنفسه. مليون كيلو متر مربع فتحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بدون طيب. والله في زمان الطائرات والغواصات والدبابات لا تستطيع احدى الجيوش ان تفتح مليون كيلو متر مربع في 7 أو 8 سنوات، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم فعلها. من احداث العام التالي ايضا تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. موضوع القبلة مر بمراحل. المرحلة الأولى أن الرسول وهو في مكة كان يصلي متجها، يصلي أمام المسجد الحرام متعمدا أن يكون أمامه المسجد الأقصى، فيجمع بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الصلاة الواحدة. لكن بعدما هاجر كيف يمكنه ان يجمع بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى؟ واوحي اليه ان يتجه الى المسجد الاقصى قبلة الانبياء. قد تقول لي اين هذا الوحي وغير موجود في القرآن وغير موجود في السنة؟ اقول لك ان هناك وحيا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله اوحى اليه ان يتجه الى المسجد الاقصى، لكنه كان يحن الى البيت الحرام ويقلب وجهه في السماء يترقب ان يستجيب الله له. والله سبحانه وتعالى يحدثنا في سورة البقرة فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. القبلات الموجودة كثيرة، قبلة النصارى للمشرق، صلونا للمشرق دائما، قبلة اليهود الى المسجد الاقصى، قبلة المسلمين الى الكعبة. الله يقول لنبيه: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ما هو موضوع القبلة والمعارف الدائرة حول القبلة؟ هل هو مجرد اتجاه حسي لجهة من الجهات؟ إن الله يقول: أينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا قبلة كده، لو صليت له هو الشكل برضه وجه الله. إذا الله ليس هنا، هنا وهنا، فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليه، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هي العلة التي ذكرها الله في الآية 140، آية تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. لله المشرق والمغرب، وهو وحده الذي يختار أين يتجه عباده. طيب، لماذا نتجه إلى قبلة معينة؟ لتتحد المشاعر، ولتتحد العواطف، ولتتحد الميول، ولتتحد القلوب. فلو أننا اتجهنا إلى قبلة واحدة دون أن تتحد منا المشاعر والعواطف والقلوب، وهذه أسس الإيمان، فلا إيمان أبدا بدون قلوب متحدة. إن لم تكن القلوب متحدة فلا إيمان لها. ولهذا طولبنا بشيئين: بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة. ولا يمكن أن تتحد الكلمة إلا بتوحيد المشاعر، فهي قبلة واحدة لتتحد القلوب. ولهذا نجد أن الأساس في ديننا هو التوحيد. الله واحد نعبده، الرسول واحد نتبعه، القبلة واحدة نتجه إليها بوجوهنا وقلوبنا، الكتاب واحد نتعلم به وهو مصدر العلم، وهكذا نجد أن التوحيد هو الأساس، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. فتحويل القبلة كان في 15 من شهر شعبان من العام الثاني للهجرة، وكذلك فرض الصيام في شهر شعبان من العام الثاني للهجرة، وصام المسلمون في ذلك العام. ونزلت الآيات التي نتلوها كثيرا وبخاصة في رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، الى اخر الايات. فنرى في هذه الايات اولا ان الله وجه النداء الى الذين امنوا، لانهم وحدهم هم الذين يفهمون المعاني، وهم الذين يفهمون العبادات، وهم الذين يقومون بالعبادات ايمانا واحتسابا، وان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من غير مؤمن عباده، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ثانيا ان الله سبحانه وتعالى بين لنا انه كتب الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، لاننا اذا احسسنا اننا نشارك غيرنا في المشقه هانت المشقة، فالمشقة تهون بالمشاركة. إذا احسست أننا جميعا مشتركون في مشقة معينة فإن المشقة تهون. أما إذا كان البعض يقوم بهذه المشقة والبعض مستريح فإن المشقة تزداد على أصحابها. ولهذا بين الله لنا انه كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا لتهون المشقة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعلكم تصلون الى التقوى وتحققون التقوى. والله سبحانه وتعالى شرع شرائع كثيرة متعددة الاشكال، والهدف من هذا التعدد الصلاة شكل، الصيام شكل ثاني، الحج شكل ثالث، الزكاة شكل رابع، أشكال مختلفة كلها لتحاصر القلب ولتحاصر الإنسان لعلكم تتقون. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا الصيام الذي فرضه الله علينا أياما معدودات قليلات، اياما معدودات تستطيع ان تعدها بيوم. ليس المقصود من كلمة معدودات التي تعدها ابدا، وانما معدودات يعني تستطيع ان تصومها لانها تعد ولانها محصورة ولانها ليست كثيرة. ثم ان هذه الايام التي تصومها انت تصوم بالنهار وتفطر بالليل اياما معدودات. رابعا، وحتى هذه الايام المعدودات تسقط عن المريض والمسافر حتى ولو كان اقل مرض ولو كان اقل سفر. اقل سفر انت مخير بين ان تصوم وتفطر، اقل مرض حتى ولو كان في الاصبع انت حر في ان تفطر، تستطيع ان تفطر. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ثالثا، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه كلمة أطاقه، ما دعوه فلان يطيق حمل الصخرة، حمل صخرة او يطيق حمل 50 كيلو، يعني يستطيع بعسر ان يحمل 50 كيلو. ولكن حينما اقول فلان يطيق ان يحمل 5 كيلو تعبير غلط، ما يصحش اقول فلان يطيق حمل 5 كيلو، لكن اقول فلان يطيق حمل 50 كيلو، لان 5 كيلو سهلة مش يطيق، انما اقول يطيق في شيء ضخم. فالذين يستطيعون ان يصوموا بمشقة شديدة، وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يتطوقونه، وفي قراءة ثالثة لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا، تطوع يعني ايه؟ زاد على المسكين. وليس التطوع بمعنى ان يصوم، وانما التطوع بان يطعم اكثر بمسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. قوله تعالى وهم تصوموا خير لكم، ليس معناه ان المريض والمسافر الصيام بالنسبة له خير، او ان الذي يطيق الصيام بعسر كالشيخ الثاني والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، ليس معناه ان الصيام خير له، وانما قوله تعالى وهم تصوموا خير لكم جملة مستأنفة لا علاقة لها بالصيام، وانما هي مستقلة تقرر ان الصيام في حد ذاته خير وبركة. يعني وهم تصوموا مصدر مؤول تقديره صيامكم خير لكم، يعني الصيام في حد ذاته خير وبركة ان كنتم تعلمون. سابعا، ان الله بين لنا انه اختار لنا شهرا فاضلا شهرا عظيما نصوم فيه، وهو الشهر الذي بدأ الخطاب فيه لمحمد، نحتفل بتحول محمد بن عبد الله ابن امين بالتواء، تحوله من بشر عادي الى بشر رسول. كان ذلك في رمضان، اصبح محمد نبيا في رمضان، ونزل الوحي في ليلة من ليالي رمضان. هذه الليلة هي ليلة القدر والكرامة والبركة، فنحن نصوم حتى تأتي هذه الذكرى الطيبة ونحن صيام صيام. فالله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، انزل فيه القرآن يعني نزل القرآن في ليلة من لياليه، وبعض المفسرين قال انزل في فضله القرآن، وبعض المفسرين قال انزل في فرضية الصيام فيه القرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال، فمن شهد منكم الهلال يعني الشهر، كلمة شهر في اللغة العربية تطلق ايضا على الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كرر مرة ثانية وقال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتصدقوا.